الوصية للمشخص وهو العبد الذي عتق بعضه وبعضه حر، فهل تجوز الوصية بالمشخص؟ حيث المسألة. وأيضا هل يجوز له أن يوصي هو بغيره؟ هذه مسألة. الشهيد الأول يتعرض إلى المسألة الأولى، يقول وتصح الوصية للمشخص وهو الذي عتق منه شخص بكسر الشين وهو الجزء بالنسبة، تصح الوصية بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية، والمراد به مملوك غير السيد. يجي هنا همسا يقول هاي المسألة أنه إذا واحد أجنبي أوصى لعبدي أنا المشخص، مو أنا، أنا إذا أوصيت لعبدي تقدمت المسألة، إذا أوصيت أنا لعبدي القن 100% قلنا أن هذه الوصية تكون صحيحة وينصرف إلى عتقه. أما إذا أوصى شخص أجنبي لعبدي القن، قلنا هناك عبدي القن تكون الوصية شنو؟ باطلة. إذا عبدي أنا مشخص، يقول ذلك الشخص الأجنبي إذا أوصى لعبدي المشخص تصح الوصية بنسبة حرية هذا العبد، هذا العبد نصف حر تصح نصف وصية الأجنبي، هذا العبد ربع حر تصح ربع وصية الأجنبي له. أما وصيتي إليه، وصيتي إلى نافذة، قلنا إذا كان قنا فكيف إذا كان ماذا بعضه بطريق الأولى. فهذه المسألة فيما إذا أوصى شخص أجنبي لعبدي المشخص فهنا تصح وصيته بالنسبة ما في هذا العبد من الحرية. أما أنا إذا أوصيت عبدي المشخص، قلنا أنا إذا أوصيت عبد القن الوصية تكون نافذة وينصرف إلى عتقه، فكيف إذا أوصيت العبد المشخص الذي بعده حر يكون نافذة بطريق الأولى؟ قال وتصح الوصية المشخص وهو الذي عتق منه شخص بكسر الشين وهو الجزء بالنسبة أي بالنسبة ما في من الحرية، والمراد به مملوك غير السيد. أنا السيد، هذا مملوكي، والمراد به مملوك غير لا يعني هنا المراد
غير المال،
الموصي غير المال غير السيد. قال والمراد به المراد هذا سوى هنا شيء عبد المالي، أنا قريت هناك في الطبعة الحجرية ما صار عندي إشكال، قلنا مملوك
غير الموصي،
يعني الموصي غير السيد، هذا المراد أن الموصي غير السيد.
فإذا غير الموصي الأولى،
والمراد به الموصي غير السيد. الرواية الذي هي دليل الحكم أنا كاتبها هنا شرحها. أما هو يعني مملوك السيد، يعني مملوك السيد والموصي هو السيد، أما هو يعني إذا كان الموصي هو السيد فتصح في الجميع بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأننا قلنا في أن السيد إذا أوصى لعبده القين الوصية تكون صحيحة وتنصرف إلى عتقه ونعطيه الباقي إذا كان هناك، فإذا كان عبدا قد تحرر بعضه فالوصية له تكون ناسة بطريق أولى. الرواية هنا
تصح في الجميع بجميع ما
أوصى إيه؟ في العبد القين؟
لا
إذا السيد هو أوصى لعبده تصح في جميع ما أوصى له إذا كان نصف عبده ونصف حر. أما إذا كان قين هم قلنا تصح، إذا كان عبدي قين وأنا أوصيت إليه هم تصح في الجميع، قلنا في الرواية تقول أنه يشترى ويعتق من الوصية ويدفع الباقي إليه إذا كان هناك. الرواية هذه محمد بن قيس عن أبي جعفر، الرواية التي هي مدرسة هذا الحكم، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة، هذا المكاتب عند امرأة زوجة، كانت تحته امرأة حرة، الزوج عبد مكاتب زوجته حرة، كانت تحته امرأة حرة فأوصت الحرة له، الحرة فهي مو مالكته، فأوصت الحرة مالكة فلشخص آخر، فأوصت الحرة التي هي أجنبية، أجنبية يعني شنو أجنبية؟ يعني ليست هي مالكة له، فأوصت الحرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث، أهل الميراث أهل هاي المرأة الحرة، قالوا لا يجوز وصيتها لزوجها الذي هو مكاتب لأنه مكاتب ولم يعتق. أهل الزوجة الحرة قالوا هاي وصيتها باطلة الإرث إلا لأن زوجها مكاتب ولم يعتق. فقضى علي عليه السلام
فقضى عليه السلام أنه يعني المكاتب يرث بحساب ما أعتق منه على مكاتب. مكاتب مثلا مطلق الجد أعتق منه ربع سليف عشور نص يرث يرث. احنا كلامنا مو بالوراثة، كلامنا الوصية، لكن الرواية تقول يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له الوصية، يجوز له الوصية بحساب ما أعتق منه. الدليل هذا يعني أنا عندي عبد، هذا العبد مشقق، فلد واحد آخر أو فالد واحد آخر مو أنا، كما في أي مثل أنه سيد عند عبد مكاتب، قال عبد مكاتب عند امرأة حرة. المرأة أوصت للعبد، المرأة ليست هي المالكة، فقال هم يرث هذا العبد المكاتب يرث بقدر حريته من المرأة، ووصية المرأة لهذا العبد تصح بقدر حريته. هذه الرواية. طبعا توجد روايات لصحة وصية المشقق لغيره، ليش المسألة الثانية الذي ما تعرض إلها الشهيد الأول شيء ثاني أن هذا
هذه من بينها دليل أنه يصح وصية لغيره.
لغيره وين هذه؟
يقول ويجوز له الوصية بحساب ما أعتقد
له، له الوصية يعني الوصية له، وصية له يعني السؤال شنو؟ سؤال المرأة أوصت إله مو هو أوصت. أكو روايات أخرى تقول أنه هو إذا أوصى تصح الوصية بقدر ما فيه من الحرية. أكو روايات أخرى، لكن الشهيد الثاني الشهيد الأول ما متعرض إلا دليل. هذا محمد بن قيس كأنه أكثر الروايات الذي فيها محمد بن قيس فيها قرينة على أنه البجلي، محمد بن قيس البجلي والذي هو السكر، فلذلك يقولون أنه معتبر. نعم هذا إذا شككنا في أن محمد بن قيس هل هو البجلي الثقة أو غيره هنا تفضل روعة من الاعتبار، لكنه الآن محمد بن قيس إذا إجى الفقراء تدل على أنه البجلي فإن الرواية تكون معتبرة. قال أما هو، أما هو يعني السيد إذا أوصى لعبده المشقف، قال أما هو فتضح بالجميع بطريقة أولى، الأولوية معرفنا. ولأم الولد أي أم ولد الموصي يعني تصح الوصية لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها في حياته من جملة مماليكه، وإنما خصها ليترتب عليه قوله فتعتق من نصيبه. شوف فيما تقدم ارجع يصير عندكم ارتباط. في أول هذا البحث قال ولو أوصى للعبد لم يصح، في صفحة 25 قبل الأخير بسطرين، ولو أوصى للعبد لم يصح سواء كان قنا هذا واحد أم مدبرا هاي ثانيا أم أم ولد. من الذي أوصى؟ هاي المسألة قلنا ياه الذي أوصى غير المالك. فإذا غير المالك إذا أوصى لأم ولدي أنا وصيته شو تكون؟ باطل. هنا ايش قاعد يتكلم؟ هنا مسألة ثانية، المالك أوصى لأم الولد، المالك أوصى لأم ولده يقول تصح، يقول تصح. فديت هناك اللي لا تصح غير المالك أوصى لأم ولد المالك، هذا لا تصح. هنا المالك أوصى لأم ولده فتصح. ولأم الولد كلامنا أنه تصح الوصية، تصح الوصية المشقق وتصح لأم الولد، وتصح لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها يعني هاي الأم الولد في حياته من جملة مماليكه. أم ولدي هاي المرأة الذي أنا مثلا أعطاؤها بالملك فيأتي منها ولد في أمن، لهذا الولد يلحق بي أنا حر، فلما يلحق بي تكون أم يسموها أم ولد. يعني إذا أنا مثل في يوم من الأيام هاي هي مملوكة راح يرثها منه ابنها إلى وحدة أو إلى ويا آخرين، هو عم يملك قسم من أمه، والولد لا يملك أمه وأبوه فتنعطف عليه قهرنا. هاي معنى أم الولد. قال وتصح لأم الولد أي أم ولد الموصي لأن هاي أم الولد في حياتي من جملة مماليك الموصي، وإنما خصها ليترتب عليها قوله فتعتق من نصيبه. أنت تعتق من نصيبه. سيد الأول يقول تعتق هذه المرأة من نصيب الولد أي من نصيب ولده وتأخذ الوصية بعد ذلك. لماذا؟ قال لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام. هذه المسألة فيها حكمة. أنا أوصي لأم الولد، أم ولدي، أوصي بوصية. الرواية اللي في هذا المورد تذكر حكمين، أحدهما مخالف الآخر، وكلا الحكمين مذكوران هنا في الكتاب. الحكم الأول ما ذكره الشهيد الأول أن هاي أم الولد بمجرد أن يموت السيد تنعتق من نصيب الولد، تنعتق. فإذا انعتقت من نصيب الولد بعدين تجي تأخذ الوصية. هذا فرد حكم. أكو حكم آخر، لا، هذه بمجرد أن يموت السيد تعتق من ثلث السيد، من ثلث السيد ثلثه. هو أوصى لها بوصية، لما أوصى لها تعتق من ثلثه، لأن هاي وصية السيد لهذه المرأة ليست واجبة، ليست من الواجبات حتى تطلعها من أصل التركة. مو مثل الحاج إذا أوصى بحج واجب أو إذا أوصى بإخراج الخمس أو الزكاة، لا، هل أوصى لها بوصية؟ الوصية تنقض في ثلثه. ثلث الجد هاي تعتق من ثلثه، ما تعتق من نصيب الولد. إذا ثلث السيد 100 دينار وقيمة 150 ينعتق من عدة ثلثين، بعدين الثلث الثالث ينعتق على الولد. ليش؟ لأن الوصية قبل التركة، قبل الميراث. من بعد وصية الأثناء أو دين التركة بعد الوصية. وهنا الوصية إذا أول مرة نطبقها، إذا طبقنا الوصية تعتق هذه الأم الولد من الثلث. إذا كفت الثلث اعتقها خلصت. إذا ما كفت اعتقنا ثلثين من عدها كما مثلنا. الثلث الثالث من الملكة الابن، إذا ملك الابن داخل وقت ينعتق عليه. هذا القول الثاني هم موجود في الرواية. القول الأول شي يقول؟ يقول القول الأول لا، تعتق من نصيب ولدي. ليش تعتق من نصيب ولدي؟ يقول بمجرد أن يموت السيد التركة كلها انتقلت إلى الورثة، كلها انتقلت إلى الورثة. فلما تنتقل إلى الورثة الأم أم الولد هم صارت ملك إلى بمجرد أن مات. إذا قالوا لهم أصحاب هذا القول، قالوا لهم بمجرد أن يموت السيد الأموال تنتقل إلى الورثة، فالوصية هم بمجرد أن يموت الوصية هم تكون نافذة المفعول. وصية هم تكون نافذة. فإذا عند موت السيد هم الورثة تنتقل، التركة تنتقل إلى الورثة، هم الوصية، الوصية دي تقول أنه هذه تعتق من الثلث. يقول بلي صحيح، اثنين هنزمني انتقال التركة إلى الورثة ونفوذ الوصية اثنين في وقت واحد، لكن استقرار تنفيذ الوصية متأخر، استقرار تنفيذ الوصية متأخر. أما استقرار الإرث بالنسبة للورثة هذا ناجز. ليش؟ يقول لي عن هذه لما أريد إحنا نعتقها من الإرث. ليش؟ كون نشوف قيمتها شكيت، كون نشوف الثلث شكيت، فاستقرار إرثها يكون متأخر. أما إرث الولد لهذه الأم لا يكون متأخر. أصحاب القول الأول. هذا القول الثاني، هذا القول الثاني جنة أن الوصية تتعتق على الإرث، وحينئذ تعتق من نصيبي من ثلث السيد. فإذا كفت ثلث السيد لها تعتق منه، ما كفت بعدين الباقي ملك الولد ذاك الوقت ينعتق عليه. هذا قلنا هذا القول الثاني. أما القول الأول عما تقررنا بهذا التقرير. انتبه. قال وتأخذ الوصية صحيحة أبي عبيد عن الصالح عليه السلام الصحيحة هذه، انتبه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام، له من أم الولد غلام، فلما حضرت الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها. هاي للورثة لهم حق أن يسترقوها هاي الأم. عليكم السلام. تعتق من ثلث الميت على القول الثاني، بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به. هاي الرواية، هاي الرواية نفسها يقول وفي كتاب العباد، بس أنه هاي الرواية مأخوذة من كتاب ليها ذلك الذي قرأناه. ومعقولة من كتاب راوي آخر اسمه العباس. قال وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. هذا النقل الثاني هو الذي أبدأ به الشهيد الأول. شريف
وقال المقاتل اللي تروي هاي الرواية يذكرون هاي الملحق
الملحقية نعم. فتعتق من نصيبه أي من نصيب ولدها أي كما قال في كتاب العباس، وتأخذ الوصية لصحيحة أبي عبيدة عن الصالح عليه السلام. ولأن لدليل ثاني، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث. يقول التركة بس يموت هذا الأبو تنتقل إلى الوارث، فيستقر ملك ولدها على جزء منها إذا كان ويا أكو ورثة، فيستقر ملك الولد على جزء من أمه إذا كان ويا أكو ورثة. يعني إذا ويا أكو ورثة وما يملك كلها، إذا ويا أكو ورثة مثل أبو الميت مثل زوجة الميت، فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتنعكس عليه وتستحق الوصية بعد ذلك. هذا القول أكو عليه إشكال. يقولوا لهم مثل ما تقولون بمجرد موت الأب التركة كلها تنتقل إلى الورثة ومنها الإبن تنتقل إلى الورثة، وبمجرد موت الأب الوصية هم تكون نافذة. إجاو يقول الوصية صحيح بمجرد موت الأب تكون نافذة، لكن بعد ينون استقر. أما إرث الدول الورثة، إرث الورثة يكون يستقر الموت، والوصية للمملوك وهو هذا الولد المملوك وهي الأم، وإن لم يتوقف على قبول الأم. بعد ما يريد قبول الأم هنا، والوصية للمملوك وإن لم يتوقف على القبول سينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، مثل ما بموت السيد تنتقل التركة إلى الورثة بموته، أيضا تكون الوصية نافذة بعد ما يريد قبول المملوك، فتنتقل إلى ملك الموصى له بالموت. إلا أن تنفيذها هاي إلا أن تنفيذها إلا أن تنفيذ من؟ تنفيذ الوصية يتوقف على معرفة قيمة العرض ووصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث. هذا شنو معنى؟ يقول يعني الوارث بمجرد أن يموت الأب يستقر ملكه، يستقر وملك هذه الأمة للوصية هم بمجرد الموت، لكن بعد ما مستقر. وإنما نروح نسأل شو قيمة أشقاد ذات الوقت يستقر ملكة. تقية ما كنا عندنا، شفت أنا هذا اللي يقول على الدكتور. تقية ما قعدنا، هو أنا هنا على ما أنا مختلفين. علماء مختلفين في أنه حينما يموت الإنسان تركت رأسا تنتقل إلى الورثة أو لا تنتقل، تبقى على حكم مال الميت. هي مسألة الإرث عويصة، أنه بمجرد أن يموت تنتقل التركة إلى الورثة حتى وإن كان على الميت دين أو وصية على أحد المذاهب، أو لا تنتقل التركة إلى الورثة وإنما تبقى على حكم مال الميت، يوصل دين ترتب الوصية بعد ذلك تنتقل إلى الورثة. هاي مسألة إحنا مختلفين فيها. ما أنا شفتها لك ما افتهمت أنه محمد عبدالقية بأي ميزان. على كل حال يقول هنا استقرار ملك الوارث مقدم على استقرار الوصية. صحيح بالموت هم الوصية تكون نافذة، هم التركة تنتقل إلى على هالمبنى. يقول بالموت تنتقل التركة المال إلى الوارث. طبعا هذا أحد الأقوال في مسألة الإرث، أنه بموت الإنسان وكان عليه دين تنتقل بموته تنتقل إلى الورثة أو لا، حين موته لا تنتقل إلى الورثة. هذا باني، هذا القول على هذه المسألة، أنه بمجرد أن موته بس بمجرد أن يموت الإنسان تنتقل التركة إلى الورثة. ويقولون أنه بمجرد أن يموت الوصية تكون نافذة لأن قبول المملوك ليس بشرط. يقول صحيح، لكن استقرار ملك الورثة مقدم على استقرار ماذا؟ استقرار الوصية، لأن الوصية متوقفة على أن نعرف قيمة الجد حتى نحتقها من السلف. قال إلا أبي هذا يصير
يعني.
إذا يستقر على جزء منها يستقر على جزء، إذا كان هو الوارث مع ماذا؟ مع وجود وارث آخر فيملك نصف منها أو ربع، حينئذ يعتق النصف يسر العتق في الباقي عليه، يسر العتق في الباقي عليه. يعني لما يعتق نص كلها تنعتق بعد ذلك، وهو يسمع النص الباقي إلما إلى بقية الورث. أنا أحد الأقوال في مسألة السراية، سراية العتق. قال إلا أن تنفيذ الوصية يتوقف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث، بخلاف ملك الوارث، فإن ملك الوارث مستقر مستقر بالموت، بينما استقرار الوصية يكون بعد الموت. وقيلة، هذا وقيلة، هذا ينظر إلى الرواية، بقية الرواية تعتق من الوصية يعني من ثلث الميت، فإن ضاقت يعني إذا ضاقت ثلث الميت فالباقي من نصيب ولدها لتأخر الإرث عن الوصية والدين. هذا يشير إلى المسلك الثاني في باب الإرث، لتأخر الإرث عن الوصية والدين بمقتضى الآية. الآية تقول من بعد وصية يوصى يوجد يا أو دين، ولظاهر الرواية هي نفس هاي الرواية، نفس هاي الرواية. قال ولظاهر الرواية، هذا انتهينا من عنده. قال والوصية لجماعة تقتضي التسوية بينهم فيها. يقول إذا واحد أوصى لجماعة، هاي الجماعة ينبغي أن يكون وصية بينهم متساوية. ليش؟ لأن هاي وصية مو إرث، حتى أنه نقول للذكر ضعف الأنثى. طبعا هذا الحكم هنا ينبغي أن يقيد. يقولون أن الوصية لجماعة تقتضي التسوية إذا كانت الجماعة محصورة 10، 5، 15. أما إذا أوصى الفقراء هنا ما تنتهي التسوية بيناتهم. أما إذا أوصى الفقراء الجماعة غير محصورة لا يجري التسوية، لا يجري الاستيعار. إذا أوصى الفقراء بمئة دينار معناه هو ذاك يعطيه الاثنين في الواحد. فإذا أوصى لجماعة محصورة يجي هذا الحكم، يجي بالتسوية. أما إذا أوصى لجماعة غير محصورة كما تقدم، إذا أوصى الفقراء لبني هاشم هل يجي بالتسوية؟ هل يجي بالاستيعاب؟ لا، لا تسوية ولا استيعاب، تقدم هذا الحكم. قالوا الوصية لجماعة تقدر تسوية بينهم فيها ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله. شوف الأعمام من ناحية الأب يتقربون، الأخوال من ناحية الأم، في الإرث حكوا بينهما فرق. أن الأعمام من ناحية الأعمام يرثون ثلثين، الأخوال يرثون ثلث. قال وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأخوال إلا مع التفصيل. الوصية إيه؟ على كل حال إذا يقول ماكو فرق بيناتهم، لأن هاي وصية مو إرث. نعم لو كان إرث مثل بعض حاكين الإرث، أما هنا وصية ما شريت أنا هاي صحيح. قال إلا مع التفصيل سيتبع شرط، إلا هو يفصل يقول أعطوا لهذه البنت من 300 وأعطوا لولدي 50، هو يفصل إلا مع التفصيل أو التفضيل فيتبع شرطه سواء جعل المفضل. هاي إلا مع التفضيل مو تفصيل، عبد الظارف إلا مع التفضيل، هو يفضل الأنثى على الذكر أو يفضل الأخوال على الأعمام. فيتبع شرطه سواء جعل المفضل الذكر أم الأنثى، ولو قال على كتاب الله فإن الذكر يضعف الأنثى. إذا قال ثلثي قسموه إلى بناتي وأولادي على كتاب الله، ثلثي ثلثي ويلحق أن يوصل الثلث، ما يلحق أن يوصل ثلثي قسموه على أولادي وبناتي على كتاب الله. يقول لما يقول على كتاب الله نعطي الذكر من حق الأنثيين، هذا هو المنطلق من قولي على كتاب الله.
على كتاب الله يعني القرار الوصية
ها؟
على كتاب الله
ها؟ في كتاب الله، في كتاب الله، في كتاب الله. لما يقول قسم على كتاب الله كأنه المنصرف من كتاب الله، أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما الذكور في المفضلين على الأناث في كتاب الله. على كل هيك يقول قال ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث. إذا قد يقال أن هذا حكم كتاب الإرث، لكن ليس هو حكم كتاب الوصية. والمتبادر منه هنا، هنا يعني في الوصية، ذلك أنه في الوصية هما في الذكر مثل ضعف الأنثى.
شيخ لهنا ما شايف أنه أولاد أو بنات، معناه عم للذكر مثل ضعف الأنثى.
إيه؟ إذا قال أنه لهذه الثلثي أعطوه لعماتي وأعمامي، عماتي وأعمامي مثلا، هم إذا أجل الذكر مثل حظ الأنثى في الإرث أنا النايب. قابل للمناقشة على كل حق الرواية ما هنا. والقرابة إجا هنا يقول إذا أوصى قال هذا المال أعطوه لقرابتي، قرابة منه. يقول والقرابة من عرف بنسبه، إذا أوصى للقرابة قرابة منه، قال من عرف بنسبه عادة، لأن المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص. يقول هذا حكم متوقف على معرفة القرابة، القرابة الشرع ما محددها، كل موضوع حكمين لم يحدده الشارع نأخذه من العرف. كل موضوع حكم إذا لم يحدده الشارع نأخذه من العرف. القرار يقول لا نأخذ من العرف لأن الشارع ما حدده. قال لأن المرجع في الأحكام يعني في موضوعات الأحكام مو بالأحكامها. لأن المرجع في موضوعات الأحكام إلى العرف مو بالأحكام. أحكام نأخذها من الشارع ما علينا من العرف. لأن المرجع في موضوعات الأحكام إلى العرف حيث لا نقبل. وهو دال على ذلك. يقول العرف يقول القرابة من عرف بنسبه عادتان ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في العاشميين. فإذا واحد قال هذا الثلثي أعطوني قرابتي هو سيد قرابتي يجي فد واحد من بلاد مثلا الصين يقول أنا سيد وهذا يعطوني إلي فإن هو سيد وأنا سيد يقول لا لا يكفي هذا. قال ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ونحوه ممن يعرف نسبه بعد من مع بعده يعرف انه هذا نسب يتصل بنسب هذا لكن بعيد جدا مع بعده الان مع انتفاء القرابة عرفا. يقول القرابة قرابة معنا عرف يكون ناخذ من العرف. اما يجي واحد يقول انا سيد وهذا سيد صحيح اثنينهم ثالث متصلين مثلا بهاشم لكنه بعيد عرفا عرفا لا يقال انه قرابة. يقول ليفي قرابة مما يقال له ما يقال له مناسب لهذا عادة وعرفا. قال ولا فرق بين الوارث وغيره ولا بين الغني والفقير. يقول لما يقول هذا ثلثي يعطون القرابة القرابة سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين يعطون القرابة قرابة الوارث والقرابة غير الوارث لأن أخو قرابة غير وارث. إذا عرفا يقال له الأخ يقال له قرابة لكنه مع وجود الطبقة الأولى لا يرث. يقول لما يقول هذا المال لقرارته يعطى للطبقة الأولى والطبقة الثانية إذا اثنينهم قرابة لكن الطبقة الثانية لا ترث. ولا فرق بين الوارث وغيره من القرابة إذا صدق عليهم عرفا أنهم قرابة ولا بين الغني والفقير القرابة الغني والفقير ولا بين الصغير والكبير ولا بين الذكر والأنثى. هذا قول هذا أحد الأقوال أنه في تشخيص معنى القرابة نرجع إلى العرف. أكو قول ثاني قال وقيل ينصرف معنى القرابة إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام لا مطلق الأنساب. هذا إيش يقول هذا القول الثاني يقول قرابة نشوف هذا في الإسلام أبو عنده وأم عنده أبو أبوه أم أمه أبو أمه أم أبوه دول في الإسلام دول قرابته في الإسلام. يعني ننظر إلى أبعد جد وجدة في الإسلام وفروعهما جد وجدة في الإسلام أبعد جد وجد في الإسلام صار وفروعهما ويحكم بأن القرابة هم دول. لا ننظر إلى الآباء الذي هم في آباء اللي هم مشركين ما ننظر إلى. يعني أفرض أنه هذا الإنسان عنده أبو عنده أم الأبو عنده أبو أم الأم هم عندها أبو أم وأبعد ليكم من المسلمين ومن المشركين من المسلمين نجي أبعد جد في الإسلام والفروع دول هم القرابة. أما ذولاك اللي كانوا آباء وأجداد لكنهم مشركين ذولاك ليسوا القرابة. هذا قول ثاني. قال وقيل ينظر ينطلق القرابة إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله قطع الإسلام أرحام الجاهلية. دليلها من هذا يقول أرحام الإنسان مرتبط بالآباء وبالأمهات الكثيرة إسلام أرحام الجاهلية. دليلها من هذا يقول أرحام الإنسان مرتبط بالآباء وبالأمهات الكثيرة لكن يجي الإسلام قطع أرحام الجاهلية. فإذا القرابة من آخر جد في الإسلام فما دون فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب. آباء الشرك وإن كانوا معروفين عندهم قرابة لكنه لا نعطيهم لهذا الكلام قطع الإسلام أرحام الجاهلية. وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم. هذا دليل ثاني يقول دولك الكفار ثم دولك البعيدين كفار لكن ما نعطيهم ليش. يقول لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى المسلم يقال لهذا الميت يقال قرابة ذاك الكافر. يقول ما نعطي لقوله تعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهلك. هذا دليل ليس بالعدل. طب هنا الشيء الثاني ناقش يقول احنا كلامنا ان هذا الميت اوصى لقرابته، انت تجيب فرد دليل تقول قطع الاسلام ارحام الجاريه، صار يقطع ارحام الجاريه، قطع الرحم لا يدل على قطع القرابه، قطع الرحم ما يدل على قطع القرابه، رحم شيء القرابه شيء اخر، هذا اوصى للقرابه، احنا نريد نشوف معنى القرابه شنو، انت تقول قطع الاسلام ارحام الجاهليه اذا ماكو قرابه، شنو الغلط؟ قطع الاسلام ارحام الجاهليه فما قطع القرابه. صحيح؟ هذا دليل، هذا مناقشة. المناقشة الثانية هنا لما الله سبحانه وتعالى يقول لنوح إنه ليس من أهلك، نفامل الأهل لكن نفامل القرابة؟
لا،
قد يكون ليس من أهلي لكن قريبي. أخذ الأهل شنو الأهل؟ الأهل الزوجة والأب والأم والأولاد، أسرة دول الأهل. هذا إنسان ينسي من أهلي، ليس من أهلي لكنه قريبي، ابن عمي، قريبي يقال له قرابة. فلما بالنوع هاي القرآن تقول إنه ليس من أهلك، هاي نفت الأهلية، نفت ولا من الأهل، لكن ما نفت أنه قريب، قريب إلى نوح ما نفت، نفت أنه من الأهل.
لكن
قد يكون قريب وليس من الأهل، مثلا ابن عمي، ابن خالي.
من الأهل، إذا نفت الأهلية يعني نفت.
لا، لا، الأهلية فرد معنى شديد وأكيد، أما القرابة معنى ناقشنا في السنة الثاني بعد سنة ما في قرآن هذا الثاني. قال والجيران، إذا إجا واحد هنا أوصى للجار قال تلتي لجيراني، شنو الجيران شلون؟ قال والجيران لمن يلي داره إلى 40 ذراعا من كل جانب على المشكور والمستند ضعيف. إذا قال لجيراني يقول الجيران هذا من يلي داره إلى 40 ذراع، من يلي داره إلى 40 ذراع، ذراع بذراع اليد من كل جانب، من هذا الجانب 40 ذراع، من هنا 40، من هناك 40، من هذا الجيران. دليل شنو؟ الشهيد الثاني يقول الدليل ضعيف. بعض الفقهاء يقول أصلاً ماكو دليل على أن الجيران من كل جانب 40 ذراع. دليل ماكو حتى تقول ضعيف. دليل ماكو. وقيل إلى 40 داراً، هذا قول الثاني. نعم، أنه هنا أكو دليل. وقيل إلى 40 داراً. استنادا الى رواية عامية ان الجيران من هالجانب 40 دار، مو 40 ذراع، دار من هالجانب 40 دار، من هالجانب 40 دار، من هالجانب 40. وفيه رواية عامية، هاي الرواية العامية روتها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار الى 40 دارا. هاي رواية روتها عائشة. شنو؟ اي 40 دار، ما ادري هاي الروايه اللي هو مسوي، هو هذا محشي عليه الشهيد الثاني، محشي الشهيد الثاني يقول استناد الى روايه عامه، هو يذكر الروايه عامه، هو الشهيد الثاني هو يذكر هاي الروايه اللي انا كاتبها، هو هاي منه، هاي حاشيه في كتب اللمعه منه، يعني من الشهيد الثاني، انه روايه رواها عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار الى 40 دار. خب هاي الرواية ليست في مطلبنا، هذا جايبة هنا أنا سيد كلامنا الحديث من عدها، هاي في المسجد، حريم المسجد 40 ذراعا، احنا كلامنا نوع جيراني في المسجد. ها يقول والجوار 40 دارا من 4 جوانب، والجوار 40 دارا،
هذه الرواية تكمل والجوار
هاي للمسجد، هاي للمسجد. فشنو جايبة هنا كلامنا في أنه أوصل جيران المسجد أو أوصل جيراني، أصدار جيراني إذا قال يقول ما في رواية، هاي مو في جيراني، هاي جيراني
يفوت
مع الجوار. لا هذا جيران المسجد، على المسجد له خصوصية، أن المسجد يريد الناس يجون إليه، يقول 40 دار من كل جانب، يريد الناس يجون إليه لأنه لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد، يريد يجرهم للمسجد يصلون، فيقول من كل جانب 40، وليس معنى ذلك أنه جيراني أنا 40 دار، أكو خصوصية للمسجد. قال والأقوى الرجوع فيهم إلى العرف، استهنا الشهيد الثاني يقول أقوى الرجوع في الجيران هم إلى العرف مثل القرابة، شو هناك القرابة قلنا الرجوع إلى العرف، من قيل أنه مثلا له نسب عرفا إثنان كذلك إلى العرف، ويستوي فيه مالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصبها على الظاهر. يقول المالك يصير إذا قالوا هذا الجيران، المستأجر هم إذا قالوا هذا الجيران، المستعير إذا قالوا هذا الجيران تشمل الوصية ويعطوه من الثلث شيء، وحتى الغاصب يقول على الظاهر تشمل أنه هذا الجيران لكنه غاصب. ولو انتقل منها الى غيرها اعتبرت الثانية. هذا الشهيد الثاني هنا لما يقول والاقوى على الرجوع فيهم الى الاصل دليل، شنو هاي الاقوى؟ يقول لي انا اماكو دليل في ان الجيران منه، حتى نرجع الى كلام الشارع، ماكو دليل على ان القرار منه. واذا كان هذا الشيء موضوع حكم شرعي ما في تحديد من الشارع، قلنا علما نرجع الى العصر هي يعني معامل اقوائي جاي. هي تعلو رعات عن عرب، انا ما شفت الذي شايف شيء شوي عنه ما ادري اقرائي شنو هي. اي هاي المسجد تتار على الجيران، تعالوا هاي في المسجد، تعالوا هاي موجودة في حد الجيران، من جيران المسجد او جيران المطلق. اي مسجد عن جيران 40 درجة لكن راح نستلم بيه. قد يقال انه منصرفة الى جيران المسجد او اخو قرينة او اخو قرينة. اي الانصراف هو انما يأتي حتى يصف الاطلاق. قال ويحتمل ذلك ولو انتقل منها الى غيرها اعتبرت الثانية. اذا انتقل من دار الى ثانية، الثانية اذا نشوف انه جيران او لا، اذا كان جيران يعطى من الوصية، مو جيران ما يعطى. ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة، اذا غاب من هذه الدار اذا يبقى عليه عنوان الجيران ايضا يعطى من الوصية، الا ان تكون الغيبة طويلة بحيث يسلب عنه عنوان الجار. قال ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا عن الجيران. ولو تعددت دور الموصي وتساوت بالاسم، افرض هذا الموصي عنده ثلاثة دور فقال اعطوني جيراني ثلثي، يقول الدار الاولية نشوف جيرانه عرفا منه نصيهم، الدار الثانية هم جيرانه منه نصيهم، الدار الثالث ايضا كذلك. قال ولو تعددت دور الموصي وتساوت بالاسم عرفا استحق جيرانه كل واحدة من الوصية، ولو غلب احدها اختص. اما انه هذا عدد الدور لكن الدار الثانية والثالثة ما يروح إليهن، فقط الدار الأولى، إذن يقول جيران الدار الأولى. قال ولو غلب أحدها اختص دلتل بالوصية، ولو تعددت دور الجار، الجار عدة كم دار؟ عدة اثنين، واختلفت في الحكم، هاي اختلفت في الحكم، يعني أنا الجار عندي دارين، واحدة جيران هذا الذي أوصى، واحدة مو جيران. إذا مو جيران فقط يطوني كسهم واحد أنه جيران أنا فقط، أما الدار الثاني أنا مو جيران. قال ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم، فالحكم يعني بأن لا يكون أحدها في جواره، أما لو كان في جواره إذا تعدد ما له قيمة. واختلفت في الحكم اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمستحيل، كالمستحيل كما إذا كان عنده شنو دار واحد. ويحتمل اعتبار الاغلب حكما فيها، اجى الى هذا يقول هذا لما عد دارين نشوف سكناء اغلب وين، اغلب بالدار التي هي جار او اغلب بالدار التي هي ليس بجار، اذا كان اغلب بالدار التي ليس بجار لا يعطى، وان كان جيرانه بالدار الثانية على احتمال ثاني. قال ويحتمل اعتبار الاغلب سكنا فيها بالجار، وعلى اعتبار الاغلب رجع، قال اذا قلنا انه الجيران هو 40 ذراع من كل جانب، قال وعلى اعتبار الأذرع فباستحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان. لكن الذي قلنا ما بي دليل، الشهيد الأول قال بي دليل ضعيف، يقول خلنا نتكلم على ذلك المبنى أن الجيران ما كان من هالجانب 40 ذراع ومن كل جانب 40 ذراع، وإذا جينا في الدار هاي تقع على الذراع 40، هاي تحسب من الجيران أو لا تحسب من الجيران حتى يعطى من الوصية أو لا يعطى. قال وعلى اعتبار الأذرع فباستحقاق ما كان على رأس الغاية، يعني رأس 40 ذراع وجها، أجودهما الدخول، أنه يدخل في عنوان الجار فيعطى من الوصية. ليش أنه أجودهما الدخول؟ بل كأنه هنا الغاية لما نقول كل السمكة حتى رأسها، هنا الرأس مو داخل في الأذرع، ذات الغاية. أما هنا ما تعدنا غاية، هنا يقول الجيران إلى 40 ذراع، يعني حتى الذراع الـ40 هو داخل في الجار، مو مثل يقول السمكة حتى، لكن حتى لكن يقولون أنه ما بعد الغاية لا يكون داخله، ما بعد الغاية لا يكون داخله، هنا إلى الى يعني الى 40 ذراع هو جار، الى 40 ذراع هو جار. فاين لم يقل معنى يعني ظهور هذه الروايه انه داخل هذا الجار. وعلى اعتبار الدون، فنجي الى ذيك الروايه الثانيه يقول انه 40 دارا. قال وعلى اعتبار الدور قيل يقسم على عددها، منها 40 دار، منها 40 دار، منها 40 دار، منها 40 دار. نحسب هاي الدور